لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك وسلم يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك المظلومين المعصوم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح المستشهدة بين يديك روحي وأرواح العالمين لك الفدا. يا قتيل العدا ويا مسلوب العمامة والردا، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من المسائل المتعلقة بالصيام موارد القضاء دون الكفارة. متى يجب على من تسبب الإفطار في نهار شهر رمضان القضاء دون الكفارة؟ متى يجب عليه أن يقضي دون أن يكفر؟ طبعا بعض الحالات تستوجب من الصائم عليه القضاء مع الكفارة، وأحيانا القضاء بدون كفارة، وثالثة كفارة بدون قضاء، ورابعة لا شيء عليه. هذه أربع حالات. ليلة نأخذ واحدة منها. احنا البارحة أخذنا يعني أشرنا إلى الأولى، وهي أنه لا له عليه الكفارة مع القضاء، وهو إذا أفطر عالما متعمدا، ما عدا ما استثناه بعض العلماء على تفصيل عندهم وخلاف عندهم. طيب، ليلة موارد القضاء دون الكفارة، القضاء متى يجب القضاء؟ يجب القضاء دون الكفارة في موارد، منها إذا أخل الصائم بصيامه من جهة إخلاله بالنية، إذا أخل بصيامه من جهة إخلاله بالنية، نية قطع الصوم، نية مثلا المفطر أنه يأكل يشرب أو شيء، ولكن لم يرتكب المفطر، ما ارتكب المفطر، فقط نوى أن يقطع صيامه ولم يرتكب المفطر، هذا من موارد القضاء دون الكفارة. نقول لي يجب عليك قضاء ذلك اليوم وإن كان لا يجب عليك الكفارة. طبعا الإمام الراح رحمة الله عليه عنده نية المفطر لا تفطر، نية المفطر لا تفطر، يفرق بين المفطر والقطع والقاطع، وهذا ذكرناه نحن في ليالي سابقة. من هذه الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة، إذا أكره على الإفطار، إذا أكره على الإفطار، أحيانا يفطر قهرا، ما نتكلم عن القهر يا الآن، هذا راح نذكر إن شاء الله، وأحيانا يفطر مكرها، يعني هو عنده إرادة بس على كراهية منه، كان واحد مثلا يجو إلى مثلا ويصب في حلقة ماي مثلا، عفوا هذا قهري، أو مثلا يعطوه كاس، هذا اللي يصب في حلقة ماي هذا قهري، هذا مو محل كلامنا. أحيانا واحد لا يعطوه الكاس، يقولوا له اشرب وإلا رايح نأذيك، نضربك مثلا، ناخذ مالك مثلا، نقتلك، لا يكون. فهذا حتى يبعد الأذى عن نفسه يروح يشرب بعد، لا حول ولا قوة. زين، فيشرب الماء، لما يشرب الماء هذا عليه قضاء ذلك اليوم، ولكن ما عليه الكفارة، لا كفارة عليه. من مواردها أيضا ونكتفي، لو إنسان أكل طعام أو شراب ظنا منه أن الليل لا زال موجودا وما جاء الفجر، ما طلع الفجر، ولكن لم يفحص، قال الحين لا بعده وقيت أتوقع الأذان باقي ساعة لا ربع ساعة، خلني آكل، وهو لا الفجر طلع، الناس صلت الفجر وجدت بيوته، وهو يفكر قاعد بالبيت يظن على أنه الفجر ما طلع بعده وقت، قوم افحص، قال لا ما يحتاج، أنا أعرف ترى إيه، ما في أشطر مني أنا في الوقت وتخمين الوقت، روحوا. زين، هذا بعدين أكل تبين أن الوقت لا، الوقت طلع الفجر، صار شنو عليه هذا؟ هذا عليه أن يقضي قضاء، ولكن ما عليه كفارة، هذا عليه من هذا من موارد القضاء دون كفارة. إن شاء الله موارد هناك أيضا أخرى نأتي عليها تبعا إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. الليلة يصادف ذكرى غزوة بدر الكبرى، 17 من شهر رمضان المبارك. هذه الغزوة العظيمة التي كانت منعطفا في تاريخ الإسلام، وكانت بدء قوة الدين والإسلام ورسالة السماء منذ غزوة بدر. لنتعرف على هذه الغزوة ونأخذ شيئا من دروسها. غزوة بدر كان من أمرها هو أن النبي صلى الله عليه محمد وآل محمد السلام ورحمة الله مولانا، حياك الله، تفضلوا شيخنا، مساكم الله بخير، حياك الله. غزوة بدر الكبرى كان من أمرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة وهاجر معه المسلمون، طبعا المسلمون لما هاجروا أموالهم عقارهم بيوتهم ما يملكون بقت في مكة، فصودرت أموالهم وما راحوا المدينة بأموال ولا بشيء، صودرت أموالهم، بعضهم صودرت أمواله وهو في مكة، وبعضهم صودرت أمواله وما يملك بعد أن هاجر. يعني كانت مواجهة اقتصادية خانقة على المسلمين خصوصا المهاجرين منهم. النبي وبأمر السماء خطط لضرب اقتصاد قريش، وذلك ليبعث رسالة أن الإسلام بدأ يكون عزيزا كريما بقوة ومنعة في مواجهة غطرسة وجبروت قريش. وكان تخطيط النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعترض تلك القافلة القادمة من الشام بقيادة أبي سفيان. فعلا أخذ النبي جماعة 313 من المسلمين وذهب بهم إلى ناحية بدر. بدر هذه كانت منزل من منازل المسافرين، مثل ما المنازل عادة، يعني المسافرون يعني ينزلون منازل في الطرق يتزودون من الماء يستريحون كذا. كانت بدر منزل في طريق الذاهب إلى الشام أو القادم منه، وبالتأكيد أن القافلة سوف تنزل إلى بدر، فهم جاءوا إلى بدر إلى هذا المنزل. لما قربوا من بدر وتناهى إلى أسماع النبي صلى الله عليه وآله أن القافلة قريبة من بدر، ولهذا هو أسرع إلى بدر وعسكر خارج بدر وأرسل اثنين كعين يعني يتوجسان الأخبار، وصلت القافلة ما وصلت، ودول راحوا إلى هذا المنزل، راحوا عند البئر كذا لأنهم يعني مارين من هناك يسألون المارة هناك كذا عن أخبار القافلة قافلة قريش. جلسوا برها وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وآله. بعد أن رجعوا إلى النبي أخبروا أنه ما للآن ما وصلت القافلة. في تلك اللحظات وصلت القافلة، يعني بعد ما دول رجعوا إلى النبي القافلة وصلت إلى بدر. لما وصلت إلى بدر هذا أبو سفيان، سفيان يعني من النوع الدقيق، النوع لما تفوته الأمور، فكان يعني يتوقع أن أحدا من المدينة هناك حركة مريبة يعني ويتوقعها ويتوجسها، فصار يسأل من الموجودين هناك هل رأيتم أحدا يعني غريب شيء، واحد كذا اثنين ثلاثة؟ قالوا لا لم نرى أحدا سوى اثنين جاء إلى البئر وجلس فتبرها وبعد ذلك ذهب. هذا حس أبو سفيان، قال أين أناخ الجملين لهم وين؟ فقالوا هناك، راح فشاف أن هناك أثر لبعر الجمل فأخذ بعرة وفتها فشاف فيها طعام هذا مالة التمر، فقال هي والله عيون محمد، هذه الجمال جمال أهل يثرب. ليش كيف أعرف؟ أعرف لأن أهل المدينة يؤكلون جمالهم من التمر، عندهم التمر متوفر مو مثل غيرهم، غيرهم لا ما يأكل الجمال مثل أهل مكة وكذا، اعتبار مو متوفر التمر عندهم مثل المدينة، فيعني لا يؤكلونهم مثل أهل المدينة، فهذه علامة أن هؤلاء من المدينة فهم عيون للنبي. رأسا هو راح إلى القافلة وغير طريقه، رجع إلى القافلة وغير طريق على جهة البحر، لما غير طريقه ما اكتفى بذلك وأخذ إجراء، اتخذ إجراء وقائي احتياطي، أرسل واحد إلى أهل مكة اسمه ضمضم، هذا كان غلام عنده في القافلة، قال له اذهب إلى أهل مكة واخبرهم بأنه إذا كان إلكم في القافلة يعني متاع أو حاجة فاخرجوا، فإن محمدا وأصحابه سيعترضون طريق القافلة. ووصاه بعد، قال لي إذا أنت رحت دخلت مكة امزق ثوبك واركب الجمل للعكس، هذه علامة أنه عنده مصيبة يعني، ونادي في أهل مكة حتى هذا شيء ملفت فيلتفتوا إلى ويجتمعوا عنده، شنو عندك يعني. وفعلا دخل مكة بتلك الحالة وبذلك الوضع وبذلك النداء، جمع أهل مكة حوله وأخبرهم بالخبر، ثارت ثائرة قريش فخرجوا بقضهم وقضيضهم، خرجوا منشدين إلى بدر، وطبعا تجهزوا بالسلاح بالعدة بالعتاد الطعام، جاهزين لحرب، وراحوا جهة وين؟ جهة بدر، طريق بدر. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، أخبره بالخبر أنه القافلة أفلتت وقريش جاءتك الآن بخيلها وخيلائها. النبي جمع أصحابه أخبرهم بالخبر، ترى الآن تغير الوضع، احنا طالعين إلى أجل اعتراض إلى القافلة وفيها المتاع وفيها كذا، لكن الآن تغير ترى الوضع، أحطكم في الصورة، ترى الأمر كذا وكذا. أخبرهم النبي هذه التفاصيل حتى يشوف شلون نياتهم، فقال لهم أشيروا علي. شو تقولوا أنتوا؟ أشيروا علي. قام الأول قال للنبي صلى الله عليه وآله، يا رسول الله، هذه قريش جاءتك بخيلها وخيلائها، وأنها ما ذلت منذ عزت، فلو قاتلناهم داخل المدينة كان أولى، ننتصر عليهم يعني، ما يعرفوا سكك المدينة وكذا. قال له اجلس. قام الثاني وقال بنفس المقالة، قال اجلس، قال أشيروا علي. فقام المقداد صاحب القول المشهور، يا رسول الله، لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ثم تكلم بكلام فيه كثير من الشجاعة والإقدام، شكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن سمع من هنا وهنا كلمات مشابهة إلى ذلك. بعد ذلك عزم النبي صلى الله عليه وآله على قتال القوم، وقال لهم إن الله قد وعدكم إحدى الحسنيين، فتأهبوا على بركة الله، وفعلا سبق النبي مع أصحابه إلى منطقة بدر وعسكروا هناك، عسكروا هناك، تزودوا بالماء، ما هي إلا بره من الزمن، وإذا جيش الجيش المكي يخرج عليهم في ألف. طبعا قبل ما يوصلوا بعثوا اثنين من غلمانهم إلى البئر يستقوا، وفي نفس الوقت يأتون بالأخبار. مسكوهم دول جماعة من أصحاب النبي، أخذوهم حققوا وياهم من أنتما كذا، اعترفوا أن احنا يعني من عبيد أهل مكة مع الجيش جايين، احنا جايين نستقي، ما لنا احنا يعني ربط بالقضية، احنا يعني خدام عبيد. فقام بعضهم بضرب هذين العبدين انه يعترفوا اكثر عن عددهم عن كذا عتادهم. سمع النبي بالامر قال اتوا لي بهما، اتوا بهما الى النبي صلى الله عليه واله. قال لهما النبي سؤال: كم عدد الجيش؟ قالوا: لا نعلم. قال لهما: كم ياكلون في اليوم من الجمال؟ كم يأكلون؟ كم بعير؟ قالوا: يأكلون 9 إلى 10 في اليوم الواحد، 9 إلى 10. قال: إذن هم بين 900 و1000. بين 900 و1000. البعير كان يأكل 100 فيهم. فالنبي صلى الله عليه وآله عرف عددهم من خلال ما يأكلون. بعد ذلك جهز الجيش أصحابه، جهزهم، رتبهم، عبأهم، وحتى أنه يعني قيل أن النبي صلى الله عليه وآله جعلهم صفوفا متراصين، منكب الواحد بمنكب الآخر، حتى إذا تأخر أحدهم أرجعه، أو تقدم أحدهم قد أو إذا تأخر أحدهم قدمه، أو تقدم أحدهم أخره، حتى يجعلهم في صف متراص. وهذه من خطط النبي صلى الله عليه وآله التي هيئ بها أصحاب للجيش. هذه أمور ما كانوا يألفوها في الحرب. وأمرهم كذلك بأن لا يتكلمن أحد منهم بكلمة واحدة ولا يلتفتون، ما أحد يتلفت هنا وهناك، ويغضوا طرفهم، يعني لا يروحوا يشغلوا روحهم بالقوم، وهذا عند سلاح وهذا عند رمح. فجال أحدهم على معسكر المسلمين ثم رجع إلى المشركين، قال له، سألوه: ماذا رأيت؟ هل عندهم كمين، عدد زائد؟ قال: لم أجد وراءهم كمينا ولا مددا. ألا ترونهم خرسا لا يتكلمون، يتلمضون تلمض الأفاعي؟ دول واقفين لا يتلفتون، لا يتكلمون، خرس كأنهم خرس. طبعا هذه أوجدت رهبة عند قريش، أوجدت هيبة للجيش الإسلامي. وهذه كما قلت لم يألفوها، يعني هذه الخطط لم يألفوها. أنت لاحظ الآن جيوش العالم في هذا الزمان يقيسوا بمدى التزامه ودقته في مشيته، في مشية العسكرية، في التزامه، في حركته، في كذا، في وقفته. شوف، هذه كان في ذاك الوقت لا يعرفون هذه الأمور في الحرب. فالنبي صلى الله عليه وآله جهز وعبأ ورتب الجيش بهذه الدقة. ثم بعد ذلك حصلت المعركة. وطبعا أكو هناك أيضا قضايا حصلت في معركة بدر، منها أن المسلمين لما نزلوا في مكان كان يعني ليس صلب، يعني مو المكان الصلب، صار حظهم المكان شوية الرخو. أما بالنسبة إلى قريش فإنهم كانوا في مكان فيه صلادة في الأرض، وكان في امتحان إلى المسلمين. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. فأن الله عز وجل لطف بهم، أولا كانوا متعبين، الليل كانوا يعني هيئون نفسهم، جت ليلة بدر ويتهيئون للحرب، غدا صباحا تعرف ليلة حرب وقتال وكذا، ومتعب الجندي متعب، ويعني والعدد مقابل ماكو تكافؤ في العدد، هذا يحتاج إلى شوية، يحتاج إلى إدخال أمان نفسي للجندي، وكذلك يعني يحتاج إلى راحة حتى يستعد للحرب، ما يقدم على الحرب وهو ما نام. فالله عز وجل أنزل عليهم مطرا، الله أنزل عليهم مطر في تلك الليلة، جعلت تلك الأرض الرخوة صلبة، وأيضا جعلت فيهم أمان، ناموا باطمئنان، الله أنزل عليهم النعاس. وكذلك هم هذا المطر نفعهم، ويذهب عنكم رجز الشيطان، الآية رجز الشيطان، لأنه بعضهم أجنب في الليل، فشلون يقبل على الحرب ماكو ماء عندهم يعني. فهذا الماء طهرهم، طهر من احتاج إلى غسل، هم اغتسل، وجعل الأرض صلبة، والله أنزل عليهم النعاس أمنة، ناموا وأخذوا عليهم يعني غفوة، مثل ما نقول إحنا، ارتاحوا نفسيا، ارتاحوا جسديا، وتهيأوا للحرب. لما حصلت الحرب و جاء النهار واستعد الجيشان للقتال، دولة ماكو تكافؤ، يعني دولة 300 ودولة 1000، ثلثين يعني ضعفهم ثلاث مرات، ماكو يعني تكافؤ في العدد، ودولة طلعوا مو لحرب، هالثلاثمائة والثلاثة عشر هم مع النبي مو طالعين لحرب، مو مستعدين، ما عندهم العدة الكافية، دولاك طالعين لحرب مستعدين للقتال، فماكو تكافؤ لا في عدد ولا في عتاد. وهنا يجي النصر الإلهي، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. النصر إذا جاء بعد ما تجد المعادلات كثرة وقلة وعتاد وكذا، بعد الله ينصر من ينصره. وفعلا الله عز وجل فوق هذا كله أنزل على المسلمين من الملائكة، في الآية 3000 من الملائكة مردفين. ولهذا يقول المؤرخون في ليلة بدر أمر النبي من يستقي للمسلمين ماء، كانت ليلة باردة قارسة، فاستجاب الإمام عليه السلام لأن يأتي لهم بماء، وذهب إلى البئر، فلما استقى بالدلو وجاء بالماء جاءت ريح عاصفة، جلس من قوتها، جلس الإمام سلام الله عليه هنيئة إلى أن ذهبت، فمشى، ثم جاءت ريح عاصفة أخرى فجلس الإمام بسببها إلى أن ذهبت، فجاءت ريح ثالثة عاصفة فجلس الإمام عليه السلام إلى أن ذهبت. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له الرسول: يا علي ما أبطأك؟ ليش أبطأت كل هذا الوقت؟ فقال له الأمر، أمر تلك العواصف الثلاث. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: يا علي أتعلم ما هذه العواصف الثلاث؟ قال لا يا رسول الله. قال أولها كان جبريل في ألف من الملائكة رأوك فسلم عليك جبرائيل فسلموا عليك، وأما الثانية فكان ميكائيل في ألف من الملائكة سلم وسلموا عليك، وأما الثالثة فكان إسرافيل في ألف من الملائكة سلم وسلموا عليك. فهذا أمر الريح العواصف الثلاث، ولهذا قالوا إن لعلي عليه السلام في ليلة واحدة 3000 منقبة، وكانوا يقصدون بها ليلة بدر، وذلك بتسليم 3000 ملك على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد. لما حصلت الحرب تقدم الجيشان، وإذا 3 يخرجون لقتال القوم بعد أن طلب منهم المشركون ذلك. فلما عرفوا بأنفسهم قالوا يا محمد أخرج لنا أكفاء قومك، لأن اللي خرجوا شيبة وعتبة والوليد بن عتبة. أخرج لنا أكفاء قومك أو أكفاء قومنا يقاتلوننا. فأمر النبي الحمزة والإمام أمير المؤمنين وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ينازلون هؤلاء 3، فكان الحمزة مع شيبة وعبيدة مع الحارث، أو عبيدة مع شيبة والحمزة مع عتبة، والإمام سلام الله عليه مع الوليد. تقاتلوا. فأما الإمام سلام الله عليه فإنه قضى على الوليد بضربة قاضية، وأما عبيدة فإنه تقاتل مع عتبة. قلت شيبة يا عتبة. عبيدة مع عتبة تقاتلا حتى ضرب كل واحد منهما الآخر فجرح. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وأجهز على عتبة، وأما شيبة والحمزة فإنهما تقاتلا حتى تثلما سيفاهما، ثم تعاركا عراكا شديدا. الإمام ينظر أمر ما انتهى مع الحمزة، يريد ينهي أمير المؤمنين. قال له عم طأطأ برأسك تنطول السالفة وياك، طأطأ برأسك. وكان الحمزة أطول قامة من شيبة، فطأطأ برأسه ووضع رأسه في صدر من صدر شيبة، فبان عنق شيبة. فقام أمير المؤمنين عليه السلام وضربه بضربة قطع فيها رقبته، فكبر المسلمون وهللوا واحتدم واشتبك الفريقان، فمالت الكفة للمسلمين وقتل من المشركين 70 وأسر مثلهم. ولهذا بقيت وحتى من قتلوا من المشركين قتل نصفهم سيف علي عليه السلام وشاركهم في النصف الآخر. ولهذا بقيت آثار بدر وما تلاها من الحروب آثارها النفسية في قلوب المشركين. نعم، عرفت بثارات بدر وحنين. هذه وين طلعت هذه الثارات بعد ذلك؟ طلعت هذه الثارات في يوم كربلاء. في يوم كربلاء طلعت هذه الثارات. على ما تقاتلونني؟ قالوا نقاتلك بغضا لأبيك، وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. نعم، هذه الأحقاد خرجت في يوم كربلاء واجتمعت تلك السيوف على قتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسفك دمه وأهل بيته وأصحابه. نعم، بقي على بوغاء كربلاء مجدلا صريعا مخضبا بدمائه، ظمآن لا يروى، وعطشان لا يسقى، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصام لذاب، يا ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك لو تكون ترابا، أقول ساعد الله قلب الحوراء زينب وهي ترى أخاها بتلك الحال، أخويا أخويا فاق صاويبك يردوا، اي والله يردوك يردوك، ولا راعوا شرف جدك ولا أبوك، جنت حرزي جنت حرزي وتحت الخيل خلوك، صاحت يا ابو اليمة بدمع جاري، اي والله جاري بناتك زيدا عقبك مراري، اي والله خويا من اسجت لو اباري، وتدريش كم طفل عقبك تيتم، اي والله وتدريش كم طفل عقبايا يا عقبايا يا تيتم، اي والله صاحت خويا تحيرت والله بيتامك بيتامك ما ينحمل يا حسين فرقات، اي والله خويا مثل هذا الوقت ردناك بعد زينب في تلك اللحظات. نعم، تمنت أن تكون إلى جانبها امرأة تواسيها تساعدها في مصابها في آلامها تخفف عليها محنتها. من هي هذه المرأة؟ تمنت أن تكون إلى جانبها أمها الزهراء، أمها فاطمة، لسان حال الحوراء زينب، والله أنت عالي يا محسن يا أمي تعالي تعالي وشوفي كربلا اش سوت بحالي، وانا الغريب بغير والي، واشوف اخوتي مجتل اقبالي، تعالي يا محزن يا امي تعالي. في رد من الزهراء؟ لو ما في رد، لا والله في رد من الزهراء، لسان حالها شي يقول لها؟ يقول لها أني يمي
يمك أن يمك يا يما مو بعيدة مو بعيدة يا أنا شفت حسين من حظه وريدة وريدة يا أنا ثلاثة أيام ساجن البيدة اي والله نوب نوض ودور خنص ريدة ونوب نوض ودور جف عضيدة أنا يمج يا يما مو بعيدة.
بعد أبيات الدعاء على لسان الزهراء
اي والله وانا وانا ويا انا اليواسين بدمعتان اي والله وانا اليواسيني بدمعتان بدمعتي على ابن الذي حز ورقبته اي والله ولاح يا ابني يا ابني ما حضرت حضرت ولا غسلت جسمه ودفنت اي والله ولا غسلت جسمه ودفنت فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي.
إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الأئمة المعصومين من ذريته وبني اقض حوائجنا يا الله. يسر أمورنا، نفس همومنا، فرج كروبنا، شافي مرضانا، جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم، المؤسسين لهذا الاجتماع والاستماع، تقبل اللهم أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، اقض حوائجنا وحوائجهم، يسر أمورنا وأمورهم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل شريعة سيد المرسلين. اللهم انصر وأيد جيوش المسلمين على أعداء الدين والإرهابيين والتكفيريين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وإلى أرواح موتانا وموتاكم والمؤمنين وأرواح العلماء ومراجعنا العظام وإلى روح إمامنا الراحل وأرواح الشهداء وأرواح موتى المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.